إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ضوابط التبديع، وهي الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند الرمي بالبدعة، عند الرمي بالبدعة خاصة، أولها أي أول تلك الضوابط ما ينبغي أن يتوفر في المبدع من الشروط، وهنالك شروط عامة ينبغي أن تتوفر في كل جارح ببدعة أو بغيرها، وشروط أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، وشروط التي مر ذكرها شروط عامة في الجارح لا تخص المبدع وحده، وهناك شروط هي أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، وهي مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، فإنه لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين والذي لا علم له بحقيقة حال المتقدم من الرواة الذين لم يسبق لأحد تجريحهم من الأئمة الذين خبروهم لقرب العهد بهم، ويعرف ذلك بمقارنة تواريخ الجارح والمجروح. في ترجمة أبان بن صالح بن عمير قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج في صحيحه حديثة، وقال ابن عبد البر: أبان بن صالح ضعيف، وقال ابن حزم: أبان بن صالح ليس بالمشهور، وقال ابن معين: ثقة. قال ابن حجر عن تضعيف ابن عبد البر وابن حزم أبان بن صالح: هذا غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبان بن صالح هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. وقال الحافظ في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد ساق ما قيل فيه من الثناء: وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به، لا يحمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدم أن يطلق على إسرائيل الضعف، ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما، فلا بد من مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، فهذه من الشروط التي هي أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، ومنها المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاتهم. قال السبكي: ومما ينبغي تفقده، وقد نبه عليه شيخ الإسلام بن دقيق العيد، مما ينبغي تفقده الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، فقد أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد، وإن عده ابن دقيق العيد غيره. والطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى، نعم، وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين، وأمر العقائد سواء في الفريقين. ولقد كان الخلاف بين المتصوفة وأهل الحديث سببا في كثير من البلاء، فينبغي النظر في مناح الجرح عند الجارحين من الجانبين، ولعل هذا الخلاف وراء الطعن على الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد ذكر الذهبي في الميزان الفضيل فقال: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان رضي الله تعالى عنه، وأزرى عليه وزر عابه وعتب عليه وازدراه حقره عابه. فقال: فمن قطبة؟ يعني الذي قال تركت حديث فضيل رحمه الله يقول: ومن قطبة؟ وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام. من الشروط أيضا التي هي أمس رحما بالمبدعين من الرواه الجارحين أو من العلماء الجارحين للاطلاع على أصول البدع وما ترد بسببه الرواية وما لا ترد. قال ابن جرير: لو أن كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للازم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد ناسبه قوم إلى ما يرغب به عنه، كما هو شأن أولئك الذين لا يدعون أحدا إلا وجرحوه وتكلموا فيه، فأنت لا تجد أحدا على ظهر الأرض لم يتكلم فيه متكلم بغير حق. واختلاف العقائد كان داعيا إلى كثير من الخلاف حول قبول الرواية وردها، ولذلك احتاط العلماء في قبول كلام الجارح الذي يدفعه اختلاف العقائد إلى جرح المخالف وتنقيصه، وإن كان حافظا ثقة، وقد يكون الجارح في الحقيقة هو المجروح، كما مر في قطبة بن العلاء وفضيل بن عياض يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان. فمن قطبة؟ وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام كما قال الذهبي في الميزان. قال التاج السكي: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي وشيخ الشافعية في زمانه بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم مخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام، يريد بالحكام القضاة الذين يقضون بين الناس. ومن أمثلة ما مر قول بعضهم في البخاري رحمه الله: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، يقول: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ وقال الحافظ: واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، إلا بحق، فلا بد من هذا القيد.
فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. فكلام الإمام أحمد في أحمد بن أبي دؤاد وفي بشر المريسي بحق، وكلام هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في علماء أهل السنة ليس بحق فلا يعتد به. من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المبدع خاصة من الجارحين أن يكون عارفا بالعلوم ومراتبها وما يحرم وما لا يحرم منه. فقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل، ومن الحق علم الحساب والهندسة والطب، ومن الباطل ما يقولونه في كثير من الإلهيات وأحكام النجوم. وقد تحدث في هذه الأمور أقوام، ويحتاج القادح بسبب ذلك إلى أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومن الشروط أيضا أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، وبسبب فقد هذا الشرط جرح هشام بن عروة محمد بن إسحاق بن يسار، جرحه بما ليس بجارح. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن إسحاق: وقد ذكر استنكار هشام أن يحدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدية زوج هشام بن عروة، روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمرة بنت عبد الرحمن، وروى عنها زوجها هشام بن عروة وهي مدنية تابعية ثقة. قال هشام بن عروة: كانت أكبر مني 13 سنة، فيكون مولدها 48. ذكر الذهبي في الميزان استنكار هشام بن عروة أن يحدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام. قال هشام: محمد بن إسحاق كذاب. قيل: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت 9، وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. وقال هشام: أهو كان يدخل على امرأتي، يعني محمد بن إسحاق، وامرأته فاطمة بنت المنذر؟ قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة، فلعل محمد بن إسحاق سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب. كل ذلك ممكن ولا بد من تصوره، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت، والرجل فما قال إنه رآه، يعني محمد بن إسحاق، فهو ما قال إنه رآه. أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود، يعني من هشام بن عروة. ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت 9 غلط بين. ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام 13 سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت 24 سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت 54 سنة أو أكثر. فلا بد أن يكون الجارح وأن يكون المبدع خاصة بعيد النظر في تصور الممكنات، كما في هذا المثال الذي تكلم عنه الذهبي رحمه الله تعالى، وأن يكون عارفا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، عارفا بأصول البدع، وإلا فكيف يودع؟ وإغفال هذين الأصلين يؤدي إلى الحكم على ما ليس ببدعة بأنه بدعة. مثال ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به، أي بسرير سعد بن أبي وقاص، على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، والمقاعد أي ما كان منتهيا إلى موضع يسمى المقاعد بقرب المسجد النبوي الشريف اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء، فأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد من أجل أن يدفن في البقيع. فبلغهن أي بلغ أمهات المؤمنين أن الناس عابوا ذلك، عابوا إدخال الجنازة المسجد وصلاتهن على سعد رضي الله تعالى عنه في المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء، وهو سهيل بن بيضاء القرشي الفهري، والبيضاء أمه التي كان ينسب إليها اسمها دعد بنت الجحدم بن أمية، وهو سهيل بن عمرو بن وهب، وقيل سهيل بن وهب بن ربيعة، خرج مهاجرا إلى الحبشة ثم قدم مكة فأقام حتى هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين ثم شهد بدرا ومات رضي الله عنه بالمدينة سنة 9. فهذه الشروط الأخيرة مما ينبغي توفره في المبدع خاصة، وسائر الشروط تتعلق بالجارح مطلقا. من الضوابط في الرمي بالبدعة، وهي مجموعة من الضوابط جمعتها في موضع واحد لتقارب ما بينها ولأنها متداخلة، التفريق بين الغالي وغيره، طريقة معرفة الغالي في بدعته، التفريق بين الغالي في زمان السلف والغالي بعدهم، التفريق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى. هذه الضوابط الأربعة متداخلة، وتناولها معا يقربها جميعا إن شاء الله تعالى. الغلو تجاوز الحد، وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال، والجمع غلاه. وفي التنزيل الحكيم لا تغلوا في دينكم. قال الذهبي رحمه الله البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء أي الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. للحافظ ابن حجر رحمه الله توضيح للغالي وغيره، وهو بالنسبة لما ذكره الذهبي، أعني في الفقرة التي مر نقلها، هو بالنسبة إلى هذا الكلام الذي قاله الذهبي كالشرح والبيان. قال الحافظ التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. معنى هذا أن الشيعي هو الذي يقدم علي رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين رضي الله عنهم، ومعناه أن يقدمه على عثمان خاصة، وسيأتي من كلامه نصا إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان عند السلف المتقدمين من قدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه قيل هو شيعي، ولم يقدمه على الشيخين أبي بكر وعمر، وإنما يقدمه فقط على عثمان رضي الله عنه، وبالتالي على سائر الصحابة سوى الشيخين، فكان هذا في عرف السلف. أنت إذا قلت الآن فلان شيعي هذا يكون رافضيا جلدا، ولكن لا بد من رعاية المصطلحات على حسب السياق التاريخي، فإن الخط الزمني لتطور البدع معرفته من أهم المهمات في الحكم على الرجال وفي فهم كلام سلفنا من الجارحين المتقدمين والمعدلين أيضا، وسيظهر هذا إن شاء الله بعد حين. فمعنى هذا أن الشيعي هو الذي يقدم علي رضي الله عنه على الصحابة سوى الشيخين، فلا يؤاخذ حينئذ إلا على تقديمه عليا على عثمان، وإلا فإن أهل السنة يقولون أبو بكر، عمر، عثمان، ثم علي، وكل واحد من هؤلاء رضي الله عنهم مقدم على من بعده وعلى سائر الصحابة، فهذا هو التفضيل عند أهل السنة أو ما استقر عليه العمل عندهم. ومعناه أيضا أن الرافضية هو الغالي في التشيع، وهو الذي يقدم علي رضي الله عنه على الصحابة جميعا وعلى الشيخين رضي الله عنه، وأن الغالي في الرفض هو الذي يجمع إلى التقديم على الشيخين رضي الله عنهما، يجمع إلى هذا التقديم السب لهما والتصريح ببغضهما، فأنت الآن لا تجد ممن يقال لهم الشيعة إلا غال في الرفض، لأنه لا يوجد شيعي إلا وهو يسب أبا بكر وعمر، بل يصرح ببغضهما وتكفيرهما، فهذا هو الغالي في الرفض، وهو الذي يجمع إلى التقديم على الشيخين رضي الله عنهما السب لهما والتصريح ببغضهما. فإذا اعتقد إلى ذلك رجعة علي إلى الدنيا أو أن فيه جزءا إلهيا فهو أشد غلوا في الرفض، بهذا التقسيم الذي بيّنه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى يتضح الفرق بين الشيعي والغالي في التشيع، وكذلك بين الرافضي والغالي في الرفض. وأيضا فالغالي في الزمان المتقدم يختلف عن الغالي فيما يليه، والتمييز بين هذين ضروري في جرح الراوي وتعديله. وأنت عندما تتعامل مع أقوال السلف من الجارحين المعدلين في الرواة المتقدمين عند فحص إسناد من أسانيد الحديث، ينبغي عليك أن تكون واعيا للفرق الذي يقرره الآئمة. قال الذهبي: الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبه. الغالي في زماننا في زمان الذهبي رحمه الله، وهو كان في القرن الثامن الهجري وقد مات رحمه الله سنة 48 و700، قال: والغالي في زماننا أي في زمن الذهبي رحمه الله وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. فالآن لو أن طالبا من طلاب العلم يعلم أن الغالي في التشيع في زمنه الحاضر والذي يكفر الصحابة جميعا إلا نفرا يسيرا، لو أنه رجع إلى كتاب من كتب الجرح والتعديل القديمة التي تكلم فيها علماؤنا عن الرواة، فوجد واحدا من أولئك الأئمة الجهابذة يقول: فلان شيعي غال، فيقول: يكفر الصحابة إلا نفرا، فينزل عرف عصره على معنى كلام سلفه فيكون مخطئا. وهذا ما يحذر منه الأئمة. يقول الذهبي رحمه الله: الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. الغالي في زماننا يعني في القرن الثامن وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا. في عرف السلف الشيعي الغالي لا يتكلم في الشيخين، وإنما يتكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ويتعرض لسبهم، ولكن الغالي في زمان الذهبي ضال معثر كما قال رحمه الله. قال الحافظ في المعنى ذاته: التشيع في عرف المتقدمين واعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. هذا هو التشيع عند المتقدمين. كان الواحد وهو شيعي يقدم الشيخين أبا بكر وعمر ويفضلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدمه على الشيخين. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب. كان علماء الحديث النقاد من أهل الجرح والتعديل أوعى أهل العلم لقواعدهم التي عنها يصدرون وبها يحكمون، فهم يميزون في البدعة الواحدة بين مستويات شتى وأحوال مختلفة، ويراعون خفة البدعة وثقلها في قبول الرواية وردها. قال الذهبي رحمه الله: غالب الشاميين فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من يوم صفين، ويرون أنهم وسلفهم أولى الطائفتين بالحق، كما أن الكوفيين إلا من شاء ربك فيهم انحراف عن عثمان وموالاة لعلي، وسلفهم شيعته وأنصاره. ونحن معشر أهل السنة أولو محبة وموالاة للخلفاء الأربعة، ثم خلق من شيعة العراق يحبون عثمان وعليا، ولكن يفضلون عليا على عثمان، ولا يحبون من حارب عليا مع الاستغفار لهم، فهذا تشيع خفيف. وهذا كلام متين جدا، فيه مراعاة للأحوال النفسية للرواة، وعدم إهدار للبيئة بثقافتها وتراثها. حيث يلحظ الذهبي رحمه الله أن الشاميين من الرواة في جملتهم فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي من يوم صفين، وأنهم وسلفهم ممن حارب عليا على الحق. وكيف لا يكون ذلك مؤثرا وهم ولدوا في بيئة تتلقى ذلك مع الرضاع خالفا عن سالف، والجو العام يغذي ذلك ويقويه. ولكن هل يؤثر في الرواية شيئا أو لا يؤثر؟ هذا نصب خفيف، كما مر في كلام الذهبي عن أهل الكوفة هذا تشيع خفيف، فلنا نحن أن نقول هذا نصب خفيف، يعني ما يتعلق بأهل الشام فهذا نصب خفيف. كذلك الكوفيون كان سلفهم شيعة علي وأنصاره، وبيئتهم التي تربوا فيها تدندن ليل نهار حول حقوق أهل البيت والانتصاف لهم ممن أوقع الظلم به وساق الجور إليهم، ويفضلون عليا على عثمان، بل لا يحبون من حارب عليا وهم مع ذلك يستغفرون لهم، فهذا تشيع خفيف. ما ذكره الذهبي من تقسيم البدعة إلى صغرى وكبرى، وكذلك تصريحه برد صاحب البدعة الكبرى واصفا من كان متلبسا بها بقوله: ما أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. ما ذكره الذهبي نقله عنه السيوطي معلقا عليه بقوله كما في التدريب: هذا الذي قاله هو الصواب، الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. ونقل السخاوي كلام الذهبي في شرح الألفية، وذكر عقبه كلام شيخه الحافظ ابن حجر في إقراره له وأخذه به. وقال اللكنوي في معرض سرد أقوال أهل العلم في قبول رواية المبتدع وردها: إنما تقبل إذا كانت بدعته صغرى، وإن كانت كبرى فلا تقبل، فتقبل رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين، وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، أو اعتقاد أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مصيب في حروبه كلها، ومخالفه مخطئ لا كافر ولا زنديق، ولا كان خائنا للدين ولا كاذبا على الرسول بل على الله عز وجل، وإنما يعتقد أن مخالفه كان مخطئا. بهذا المعنى نسب جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع بهذا المعنى، ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور في عرف المتأخرين. والتبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسبهما وسب غيرهما من الصحابة المخالفين لعلي رضي الله عنه، أو تكفير أكثر الصحابة سوى علي ومن وافقه. الذي لا يراعي هذا الكلام أو لا يعلمه، أو يعلمه ولا يفهمه، أو يعلمه ويفهمه ولكنه يعمى عنه ولا يلتفت إليه، يموه بكثير مما هو موجود في كلام المتقدمين من الجهابذة النقدة الجارحين على كثير من أهل السنة، لأنه يأتي بكلامهم على حسب عرفهم ومدلولات ألفاظهم، ويلبس ما قالوه ما عليه أهل العصر. يعني يقول: أنتم يا أهل السنة تجرحون الناس بما لا ينبغي أن يجرحوا به، وهؤلاء أئمتنا من أهل الجرح كما سيأتي، يقولون: فلان غالم في القدر، فلان غالم في التشيع، فلان غالم في الإرجاء، ومع ذلك لا يسقطونه، ومع ذلك يقبلون رواياته. إذن لستم على جادة السلف. بعض أهل السنة لا يفهم هذا الفرق، بينما كان في عرف المتقدمين من علمائنا في وصف أهل البدع وما عليه من تأخر عنهم فيما يتعلق بالبدع ذاتها، فيخلط هذا بهذا، فربما رد من ليس مردودا، فيقع في أمر إد وخطر كبير، لأن بعض هؤلاء ممن أخرج له الشيخان مع هذا الوصف الذي يلحقه، فيقال له حينئذ: أنت تطعن في البخاري، أنت تطعن في مسلم. والمسكين لا يدري كيف يخرج من هذه الشبكة التي أوقع نفسه فيها. تأمل في تطبيق الذهبي رحمه الله لهذه القواعد التي مر. قتادة بن دعامة السدوسي كان يرى القدر، قال الذهبي: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس، مدلس معروف بذلك، إذن لا بد من أن يبين السماع، فهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، لأنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. هنا قيد يغفل عنه بل يعمى عنه كثير من الناظرين في أمثال هذا النص، حتى إنه ربما ترقى إلى الطعن في الذهبي لقوله، يقول: لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. القيد هنا في قوله أمثاله، لأنه إمام، لأنه جبل في الرواية، إذن هو لا يطعن فيه من جهة الجهل ولا التشهي في القول ولا القول بلا علم، وإنما يجتهد فيخطئ، وقد ملك أدوات الاجتهاد، فربما أراد تنزيه الرب فوقع في شيء كما في مسألة القدر. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، يغفر له زلله. لا بد من النظر في مدلولات ألفاظ هؤلاء الأئمة. الزلل ها هنا ليس بخطأ منهجي، وإنما المراد ها هنا ما يقع فيه من الاجتهاد فلا يصيب الجادة وإنما يخطئ، زلل. ومعلوم أن هنالك فرقا عظيما بين الانحراف المنهجي والخطأ العارض الذي لا يسلم منه سوى المعصوم. فالخطأ العارض لا بد من وقوعه، وأما أن يكون ذلك الذي يطعن به الراوي أو حامل العلم، أما أن يكون خطأً أو انحرافاً منهجياً لا خطأً عارضاً، فعندئذ لا بد من الطعن فيه، لأنه منحرف، منحرف انحرافاً منهجياً. وضربت على ذلك مثلاً قديم، وأعتقد أنه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عبد الله الملقب بحمار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، وكان يؤتى به فيقام عليه حد الشرب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر مجيئه قال أحد الحاضرين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رواية: لا تعن الشيطان على أخيك، وفي رواية: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الذي تورط فيه معصية دون البدعة، يشرب الخمر ولا يشربها تدينا. المبتدع يأتي ما يأتي مما ابتدعه من المعاصي تدينا يتقرب به إلى الله. هل شارب الخمر يشربها ليتقرب بها إلى الله؟ هو يعلم أنها معصية، ويعلم أنه يحد بسببها، ولكن تغلبه نفسه، تحدث عنده أمور حتى يقع في مثل هذا الأمر الخطير، فحينئذ يتمنى لو أنه لم يقع، ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن هذه معصية ليس ببدعة، فهذا خطأ عارض. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتا له الأخوة الإيمانية الخاصة: لا تعن الشيطان على أخيك. يقول ذلك لأحد أصحابه رضوان الله عليه، وفي رواية: فإنه يحب الله ورسوله. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترضا على القسمة، فقال: أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى طائفته يخرج من ضئضئ هذا الرجل: أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، إلى أن قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم. الأول يشرب الخمر، هؤلاء يصلون صلاة لا يصليها الأصحاب، ويتلون القرآن تلاوة لا يقوى عليها الأصحاب أو لا يفعلها الأصحاب لأن فيها غلوا. هؤلاء يكثرون من العبادة ويغالون في التمسك بالظاهر من دين رب العالمين، وقلوبهم منحرفة، خوارج. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، هنا انحراف منهجي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى غير ذلك. مع هذه العبادات العظيمة انحرفوا منهجيا فلم تنفعهم بشيء. وأما الذي يشرب الخمر فهذه معصية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لطائفة من أهل البدع، والظاهر أنهم كانوا من الروافض أو من كانوا على جادتهم من المتصوفة وأشباههم، أنهم اجتهدوا على بعض أولئك المنحرفين من العصاة الذين يقطعون الطريق ويشربون الخمر إلى غير ذلك من هذه المعاصي الكبيرة، فتوبوهم فأخرجوهم من هذه المعاصي إلى بدعتهم. قال: ناظرت بعض شيوخ أولئك فقلت له: مما تتوبونهم؟ قال: نتوبهم من شرب الخمر، من الفاحشة، من قطع الطريق، من أخذ أموال الناس بغير حق، قال فقلت له حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، أنكم أخرجتموهم من المعصية التي ليست ببدعة لا يتقربون بها إلى الله، هم يعلمون أنها معصية، إلى المعصية التي هي بدعة يتقربون بها إلى الله. فالعاصي على رجاء التوبة يسعى إليها أو يعزمها أو يتمناها ويتشهاها إلى غير ذلك، أنه يعلم أنه عاصٍ وهو لا يتقرب بمعصيته إلى الله. أما المبتدع فإنه يتقرب ببدعته أي بمعصيته التي هي بدعة إلى الله. ولذلك إذا قلت للمبتدع توب حمل عليه، قال ويحك أتوب من الطاعة، أنه يعتقد أن ما عليه من البدعة طاعة. لذلك فإن هؤلاء لا يتوبون، حجبت توبة ربنا تبارك وتعالى عن كل صاحب بدعة، كما في معنى الحديث الثابت عند البزار وغيره أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قد يقول قائل إن باب التوبة مفتوح، أقول نعم، ولكن هؤلاء لا يعد نفسه عاصيا، يتوب مما هو لن يتوب أصلا، فقد حجبت التوبة عن لهذا أو لغيره، أو لا يوفق للتوبة لما صار إليه من البدعة والافتئات على الله تبارك وتعالى بإدخال ما ليس من الدين فيه أو بحذف ما هو من الدين منه، كما هو شأن المبتدع زيادة ونقصانا. إذن هذا الذي ذكره قال يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، وهو مرمي بالقدر، كان يرى القدر، قال نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. فتأمل في قوله لا نقتدي به في بدعته وخطئه، فيه أننا نذكره ببدعته ونحذر ونتوقى، وكذلك في خطئه نذكره ونحذر منه ونحذره. فليس معنى أنه كبير في العلم أننا نقتدي به في بدعته أو في خطئه. والظاهر من هذا الكلام أن الذهبي كان يقبل روايات المبتدع التي تعد بدعته بدعة صغرى متى كان صدوقا مشهورا بالعلم راوية للحديث. بدعة القدر كانت تعد بدعة صغرى بالنسبة إلى بدعة الرافضة الغلاة، ولقد كان الأئمة من قبل ينحون هذا النحو ويقبلون روايات الراوي على هذا القانون. ففي ترجمة قتادة بن دعامة في تهذيب التهذيب قال الحافظ ابن حجر كان قتادة يرمى بالقدر، وقال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يريد عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان ابن عبد الرحمن، وهو الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري وقيل الأزدي مولاهم البصري. قال أحمد بن حنبل عبد الرحمن ثقة خيار صالح مسلم من معادن الصدق، هذا كله يقوله الإمام أحمد في عبد الرحمن بن مهدي. قال قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. قال كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد، يريد عبد العزيز ابن أبي رواد وهو شيخ الحرم واسم أبيه ميمون ويقال أيمن بن بدر المكي أحد الآئمة العباد. قال الذهبي كان ابن أبي رواد كثير المحاسن لكنه مرجئ. قال أحمد بن حنبل كان مرجئا ورجلا صالحا وليس هو في التثبت كغيره. قال وكيف تصنع بعمر بن ذر، وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني والكوفي. قال أبو داود كان رأسا في الإرجاء، احتج به البخاري دون مسلم، والتفت إلى هذا احتج به البخاري دون مسلم، لأنك لو قلت أترك مثل هذا طعنت في البخاري. وكان عمر بن ذر قاصا بليغا ولم يكن مكثرا من الرواية. قال وذكر قوما ثم قال يحيى إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. فهذا مثال تطبيقي، قتادة ابن دعامة السدوسي. أبان بن تغلب الكوفي وكان شيعيا جلدا وعندما تقرأ هذا القول كان شيعيا جلدا، فأنت تقول كان يسب الشيخين ويقول بأن عليا رضي الله عنه فيه جزء إلهي إلى غير ذلك مما يقول به الروافض في عصرنا من عالم وعامي، فكلهم على كلام واحد. العوام من الروافض الآن يتهمون عائشة ويكفرونها ويكفرون الصحابة جملة إلا نفرا يسيرا، العوام يقولون بذلك ويعتقدون، ويعتقدون أن علي رضي الله تعالى عنه ظلم، وأنه كان أولى بالخلافة من كل أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بالإمامة ويجعلونها أصلا من أصول الدين عندهم. ومن لم يأخذ بهذا المعتقد وهو الإمامة التي عند الروافض فإنه لا يكون مسلما، يترك التوحيد، يخرج من الملة. أبان بن تغلب الكوفي كان شيعيا جلدا، قال الذهبي عنه شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. يأتي منحرف من منحرفة العصر، من القطبيين، من الإخوانيين، من التكفيريين، من غيرهم، ويحمل على أهل السنة، يدعي أنهم مرجع ويقول هذا شيعي جلد ولكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، ثم يريد أن يجعل هذا القانون الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في راو بعينه، يريد أن يجعله قانونا عاما ينسرح بذيله على جميع المبتدعة من أهل الأهواء الضلال في هذا الزمان بل وفي كل زمان. يقول الذهبي وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي، وقال كان غاليا في التشيع. سيأتي إن شاء الله قول الذهبي شيعي غال في عرف السلف، فرجعنا إلى التفرقة التي وضحها رحمه الله. قال السعدي وهو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجزجاني أحد أئمة الجرح والتعديل، روى عن ابن حنبل وحجاج بن منهال وعلي بن المديني وجملة من الأئمة، قال زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول، يقول الذهبي متسائلا، فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وأجاب عن السؤال بأمور منه أن البدعة على ضربين صغرى وكبرى، أن البدعة الصغرى لا يرد الآخذ بها وإنما يرد من كان متلبسا بالبدعة الكبرى، أن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين والدعاء أي الدعوة إلى ذلك، أن الغالي في زمان السلف وعرفهم غير الغالي في زمان الذهبي وعرفه. ثم قال الذهبي ولم يكن أبان بن تغلب الذي قيل فيه زائغ مجاهد وغال في التشيع إلى غير ذلك مما قيل فيه، قال الذهبي لم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما ولكن لا يسبهما ولا يقع فيهما ولا يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وقال الذهبي أيضا أبان بن تغلب وهو صدوق في نفسه عالم كبير وبدعته خفيفة، وهو كما مر يفرق بين البدعة الخفيفة والبدعة الكبرى، بين الصغرى والكبرى، فيقول بدعته صغرى أو خفيفة، يقول صاحب بدعة خفيفة بدعته خفيفة ولا يتعرض للكبار، وتوفي في سنة 41 و100، فهو متقدم، وكلام المتقدمين من الجارحين المعدلين فيه إنما كان على قانون السلف في زمانهم. وقد مر أن قول الواحد من هؤلاء شيعي، شيعي غال، رافضي، رافضي غال، ليس كهو عند من تأخر ممن يفهم هذا الكلام الآن أو في أزمان قبله، حتى في زمن الذهبي وقد مات في القرن 8 الهجري رحمه الله تعالى. فالنتيجة أبان بن تغلب قديم الوفاة شيعي غال في عرف السلف، صاحب بدعة صغرى أو خفيفة، لا يتعرض للشيخين أصلا، من أهل العلم الكبار، صدوق في نفسه، وبالتالي فحديثه مستقيم لأنه ثقة، بل غاية من الغاية كما في تهذيب التهذيب، بمعرفة أحوال الرواة واستقراء ما رووا وما قيل فيهم مع معرفة أزمنتهم يمكن معرفة الغالي في تشيعه من غيره، لأنه كما تقرر الغلو في التشيع عند السلف غير الغلو في التشيع عند المتأخرين، فلا بد من رعاية كلام الأئمة وفهمه على حسب ما قصدوه، وإلا قولناهم ما لم يقولوا ونسبنا إليهم ما لم يقصدوا، ونكون قد ظلمناهم وظلمنا الرواة. وشيء آخر وهو ما تعرضت لبحثه في الرسالة التي هذا البحث جزء مستل منه، هو ضوابط التبديع. المقصد كان الدفاع عن الشيخين وأصحاب السنة، عن علمائنا من أهل السنة، لأن كثيرا من المستشرقين ومن الضالين من المسلمين أو من أهل القبلة ومن العلمانيين وهم ضلال بأصل فطرتهم لا بأصل خلقتهم، وهم ضلال زائغون منحرفون، هؤلاء جميعا يطعنون في كتب أهل السنة ومنها البخاري ومسلم، يقولون عندكم في البخاري فلان وفلان وفلان من الشيعة وفلان 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 من المرجئة وفلان وفلان من القدرية إلى غير ذلك من أصناف البدع التي خرج البخاري رحمه الله لبعض من هو منسوب إليها أو بعض من وسم بها إما بحق وإما بباطل، وفوق ذلك ما هو عند أصحاب السنن في كتبهم، لأنه عند البحث تبين أنه وجد حديث أو حديثان في إسناد هذين الحديثين زنديق مرمي بالزندق، ولا بأس في هذا لأنه لم يقل أحد إن السنن الأربع ليس فيها ضعيف ولا موضوع وأنها على قانون الصحة، وإنما فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها بعض ما لم يثبت. فكان من نيتي، أسأل الله أن يثيبنا جميعا على نياتنا وأن يجعلها صالحة، ندافع عن الشيخين، نقول نعم أخرج البخاري ولكن بقانون أهل العلم لا بقانونكم، أنتم تفهمون من الشيعي ما تفهمونه في هذا العصر، ولكن على هذا القانون لا تثريب عليه إن روى عنه، كما قال الذهبي عن أبان بن تغلب، وكما تجد في التهذيب غاية من الغاية، مع أنه يقول فيه السعدي زائغ مجاهر، وقد أورده في كتابه في الضعفاء ابن عدي كما مر إلى غير ذلك مما قيل فيه، ومع ذلك فالذهبي على قانون المحدثين من الجهابذة النقاد يضع لنا القواعد التي كانت مستقرة عملا وتطبيقا حتى صاغها أو صاغها بعض من قبله فجمعها على هذا النحو الذي مر، فلا بد من أن نعلم ذلك وأن نتيقنه حتى لا نتهم علماءنا، حتى لا نتهم كتب الحديث، حتى لا نتهم الصحيحين، وقد أجمعت الأمة على أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ثم مسلم، أتبعت ذلك للحاجة الداعية إلى بعض تفصيل فيه بضابط آخر من ضوابط التبديع، وهو رواية الشيعي وضابط قبولها، أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما ل26 راويا ممن رموا بالتشيع، فتجد عندهما أو عند واحد منهما مما لم يتفقا على الرواية له، فقد يروي له البخاري ويكون متهما بالتشيع، وقد يروي له مسلم وحده ويكون متهما بالتشيع، وقد يكون هذا الراوي متفقا عليه عندهما ومع ذلك هو متهم بالتشيع. كم يبلغون؟ يبلغون 26 راويا من رجال الصحيحين، منهم من أخرج له البخاري ومسلم معا، ومنهم من أخرج له البخاري وحده، ومنهم من أخرج له مسلم وحده، ذكرهم السيوطي في تدريب الراوي وقال هؤلاء يرموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة، هذا هو التشيع الذي كان عند أولئك الرواه الذين أخرج لهم الشيخان. هؤلاء الذين رموا بالتشيع كان التشيع في ذلك الوقت هو كان التشيع تقديم علي على الصحابة رضي الله عنه. فأما التشيع الذي رمي به هؤلاء وغيرهم من المتقدمين من الرواه فهو ما قال عنه الحافظ ابن حجر: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان معتقد ذلك دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، ولا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي بعد ذلك هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. لهذا قال الذهبي في أبان بن تغلب: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما، ولا معنى لقوله شيعي جلد إلا أنه غال في شيعيته، ولكنه الغلو الذي ذكره الذهبي لا غلو المتأخرين. لذلك جعل غلو التشيع في عرف السلف بدعة صغرى لا بدعة كبرى. إخراج الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما عن هؤلاء الرواة ممن رمي بالتشيع محكوم في جملته وتفصيله بضابط قبول رواية الشيعي، وهو أن يكون صدوقا وأن لا يكون غاليا في تشيعه غلو المتأخرين، ولا بأس في قبوله إن كان غاليا الغلو الذي رصده السلف ووصفوه، وبشرط أن لا يكون داعيا إلى بدعته. والعلة في قبول هذا الضرب من الرواة أن بدعتهم معها الدين والورع والصدق، وأيضا لو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة كما بينه الذهبي في الميزان. في قبول هذا الضرب من الرواة بالضابط المتقدم صيانة لكتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد، صيانة لها من طعن الطاعنين من أعداء الإسلام، لأن هذه الدواوين حوت الكثير من مرويات قوم رموا بالتشيع على النحو المتقدم، فلولا هذا التخريج لوقع اللوم على أولئك الأئمة الأعلام من المخرجين، ولكان داعية لأصحاب الزيغ وأعداء السنة للطعن في دواوين السنة التي بذل علماؤنا أعمارهم في سبيل جمعها وتصنيفها رحمة الله عليهم أجمعين. وفي القبول بهذا الضابط أيضا توسط بين القائلين بعدم قبول رواية كل من فيه تشيع، وفي هذا من الإجحاف والضرر ما فيه، والقائلين بقبول رواية الغلاة من الشيعة في عرف المتأخرين، وفي هذا شر مستطير وضرر خطير على السنة المشرفة. وأيضا فالاحتراز بعدم قبول رواية الداعية إلى بدعته فيه دفع للتهمة وإزالة للشبهة وسد لأبواب الأهواء، لأن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر: إن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. والعلماء من المتقدمين رحمهم الله على هذا النهج ساروا، وهذه نماذج من أقوالهم. قال الإمام أحمد في فطر ابن خليفة الذي روى له البخاري مقرونا بغيره والباقون سوى مسلم: ثقة صالح الحديث، حديثه حديث رجل كيس إلا أنه يتشيع. وقال ابن معين في فضيل بن مرزوق الذي روى له مسلم وغيره: صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع. كيف تخرج هذا؟ تقول: هو شديد التشيع على طريقة السلف، على عرف السلف، التشيع الذي قاله السلف وذهبوا إليه. قال العجلي في فضيل بن مرزوق: جائز الحديث صدوق وكان فيه تشيع. قال ابن عدي: عندي أنه إذا وافق الثقات يحتج به. الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني روى له الجماعة، روى له الجماعة وكان يتشيع، روى له الستة وكان يتشيع. قال ابن عدي لعبد الرزاق: أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. جاء العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فأما العباس فإنه كان يطالب بميراثه في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما علي فكان يطالب بميراثه في بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بميراث فاطمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: انظروا إلى هذا، جاء يطالب بميراثه أو بحقه في ابن أخيه، وانظروا إلى هذا، جاء يطالب بحقه في ابنته. فعلق عبد الرزاق قال: انظروا إلى هذا الأنوك، ومعناها الأحمق، يقول ابن أخيه ويقول ابنته ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعدوا ذلك كأنه اعتداء على مقام عمر، حتى إن الذهبي لما ذكرها هو قال فيها قولا يضعف به إسناد هذه الحكاية إلى عبد الرزاق، ومع ذلك فإنه يقول عن عبد الرزاق بل هذا هو الأنوك، لأنه يقول عن عمر رضوان الله عليه هذا الذي قال، وعمر ما تكلم إلا بلسان الفرائض، بلسان قسمة المواريث، فيقول ما حظ البنت من أبيها، مثلا ما حظ العصبة من المورث، فيقول جاء يطالب بنصيبه في ابن أخيه، فهذا بلسان أصحاب المواريث حتى تظهر القضية، وإلا فماذا يقول؟ إذا قلنا إنه يطالب بحقه في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب الداعي إلى أن يكون من ورثته؟ سنقول هو ابن أخيه. وكذلك عندما يطالب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بنصيب فاطمة رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نور. فهذا مما يطعن بمثله في عبد الرزاق، وعبد الرزاق جبل. لذا قال يحيى بن معين: لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. ولا شك أنها مبالغة عظيمة، ولكن هو يريد أن يدلنا على شيء، لأنه من البدهي المسلم ومن الحقائق الثابتة أن الرجل إذا كفر فإنه لا يؤخذ عنه عدل ولا صرف ولا يقبل منه شيء، يروى عن كافر. ولكن هو يقول لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه، كأنه يطعن في من طعن فيه، وهذا واقع في كل زمان، حتى إنهم رموا عبد الرزاق بالكذب. عبد الرزاق روى له الجماعة، وهو شيخ الأئمة رحمة الله عليه وعليه، صاحب المصنف والتصانيف كما قال فيه ابن عدي، يقول عبد الرزاق صاحب أصناف وحديث كثير، له أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وإمتهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. أبان بن تغلب خرج له مسلم في صحيحه، وهو كما قال الذهبي شيعي جل، ولكنه شيعي على عرف السلف لا على عرف من تأخر، وهو صدوق في نفسه عالم كبير، وبدعته خفيفة لا يتعرض للكبار، فأولئك الأئمة والحفاظ لا يطرح حديثهم من أجل يسير تشيع فيهم، وإلا ذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.